الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس 27 من سنن الترمذي وهو 13 من أبواب الصلاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود. قال: بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي الحافظ صاحب المسند، رثاه البخاري: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. قال: أخبرنا معل بن أسد أخو بهز بن أسد شيخ الإمام أحمد، قال: حدثنا وهيب وهو ابن خالد بن عجلان الباهلي ثقة ثبت، عن محمد بن عجلان حسن الحديث، اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة إذ رواها عن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه، فهو حسن الحديث إلا في هذه الرواية. عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين أي في السجود. وبالسند المتصل قال عبد الله وقال المعلى بن أسد حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه، فعلى هذا فالحديث مرسل. قال أبو عيسى: وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين مرسل، وهذا أصح من حديث وهيب وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه، يعني العمل أجمع عليه أهل العلم وضع اليدين ونصب القدمين، وأما الحديث فهو مرسل كما ترى. قال رحمه الله: باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود. وفي هذا رد على أبي حنيفة رحمه الله، فإنه لا يشترط إقامة الصلب وإنما الرفع قليلا، وهكذا الإمام مالك لا يشترط الاطمئنان وإنما يشترط الرفع، إلا أنه يرى أن يكون الرفع أكثر من يعني مما يراه أبو حنيفة. الصحيح: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هذا هو الذي جاء به النص في الصحيحين. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد بن موسى المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء، متفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود وأحمد الدارمي، لأنه كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع: اللهم لك الحمد أهل الثناء والمجد، وكلنا لك حمد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فكان يكون قريب مع بقية الأركان. وهكذا القراءة إذا كانت يسيرة، إذا كان بقصار المفصل ربما يتوازى مع بقية أعمال الصلاة. قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل، وحديث أنس صريح في الدلالة على ذلك، بل هو نص فيه فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف، وهو قولهم: لم يسن فيه تكرير التسبيح كالركوع والسجود. ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد، وأيضا فالذكر المشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع، فتكرير سبحان ربي العظيم ثلاثا يجيء قدر قوله: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وقد شرع في الاعتدال ذكر أطول كما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى وأبي سعيد الخدري عبد الله بن عباس بعد قول: حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. زاد في حديث ابن أبي أوفى: اللهم طهرني بالثلج والبارد والماء البارد. الحديث. قال: وفي الباب عن أنس رضي الله عنه، أخرجه مسلم. قال وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار الملقب بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن الحكم وهو ابن عتيبة نحوه قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. قال باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود, يعني لا تسابق الإمام بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام منهما. وهنا تنبيه والانتباه لا سيما في مساجد السنة لما يسمى بجلسة الاستراحة. فالأصل أن الإمام يكبر إذا قام للاستراحة, لكن إذا كان في بلدة ربما يشكل عليهم ذلك وربما قاموا قبل الإمام فله أن يكبر حين الانتقال من الاستراحة, مع أن الموافقة للاتباع الأول, وينبغي لمن بعدها أن يتعلم مثل هذه السنن. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو أبو سعيد شيخ الإمام أحمد إمام قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي عن عبد الله بن يزيد الخطمي صحابي صغير قال حدثنا البراء وهو غير كذوب, يعني فيه الثناء على الصالح, ولا يلزم من هذا أن بعضهم قطعنا في البراء, فالصحابة كلهم عدول. ولكن هذا كما كان يقول ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا الحديث استدل العلماء على أن السنة تقديم اليدين قبل الركبتين, لأنه إذا كان يقدم الركبتين قبل اليدين فلا حاجة إلى الانحناء, وإنما كان الانحناء عند تقديم اليدين. وقد تقدمت المسألة والله المستعان. وفيه أن المأموم يتابع الإمام لا يستعجل, فانظر يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهم قيام فلا يبادرون بالسجود حتى يستتم ساجدا, ثم بعد ذلك يسجدون فنسجد, وفي رواية لأحمد حتى يسجد ثم يسجدون. واستدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام, وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتلبس الإمام من الركن الذي ينتقل إليه, بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه. وقع في حديث عمرو بن حريث عند مسلم فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا, ولأبي يعلى من حديث أنس حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود وهو أوضح في انتفاء المقارنة قاله الحافظ. الحديث متفق عليه وأخرجه النسائي وأبو داود وأحمد. قال رحمه الله في الباب عن أنس ومعاوية بن مسعدة صاحب الجيوش وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح. أما حديث أنس فأخرجه مسلم وفيه أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي. وأما حديث معاوية فأخرجه الطبراني في الكبير. قال العراقي ورجاله رجال الصحيح. أما حديث ابن مسعدة فأخرجه أحمد. قال الهيثم في مجموع الزوائد ورجاله ثقات إلا أن الذي رواه عن ابن مسعدة عثمان بن أبي سليمان, وأكثر روايته عن التابعين انتهى. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان. قال رحمه الله به يقول أهل العلم أي بهذا الحديث حديث البراء إن من خلف الإمام إنما يتبعون الإمام فيما يصنع, لا يركعون إلا بعد ركوعه ولا يرفعون إلا بعد رفعه, ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. بل سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يسابق الإمام يخشى أن يحول رأسه إلى رأس حمار أو صورته إلى صورة حمار أو وجهه إلى وجه حمار كما جاءت الروايات الصحيح. ضرب به المثل بأبلد الحيوان لأنه يعلم أنه لا يمكن أن يخرج من الصلاة إلا بعد إمامه ومع ذلك سابق. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الإقاعة بين السيدتين. أولا، الإقاعة ينقسم إلى قسمين: مشروع وممنوع. الأول المشروع وهو ما يكون بين السيدتين بحيث ينصب قدميه ويجلس عليهما، وسيأتي دليل حديث ابن عباس. والثاني الممنوع وهو أن يجلس على إليتيه كإقعاء الكلب، فهذا ممنوع، فلا بد أن يفرق بين النوعين. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي تقدم، قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق وهو جده عن الحارث الأعور أتكذب كذبه الشعبي وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقعي بين السيدتين. خرجه ابن ماجه مختصرا وفيه كذاب كما ترى، هذا حديث لا يثبت. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء. قال: وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي هريرة. أما حديث عائشة فأخرجه مسلم وفيه: وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان. وأما حديث أنس فأخرجه ابن ماجه بلفظ: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب. وفي إسناده العلاء أبو محمد، وقد ضعفه بعض الأئمة. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد بلفظ: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وأخرجه البيهقي أيضا وهو من رواية ليث بن أبي سليم. أخرجه أيضا أبو يعلى والطبراني في الأوسط، قال الهيثم مجموع الزوائد، وإسناد أحمد حسن. يعني أحيانا أحكام الهيثمي قد تحتاج إلى تعقب، وأحيانا استفاد منها، لكن حكمه لا بأس به في الجملة. لكن استطعت أن تقف على السند بنفسك وتحكم عليه فهو أسلم وأحسن. قال: باب ما جاء في الرخصة في الإقعاء، يعني الرخصة فيما لم يكن كإقعاء الكلب. قال في السند المتصل: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس قال أنه سمع طاووسا وهو ابن كيسان اليماني الأبناوي. اليماني نسبة إلى أنه سكن اليمن، والأبناوي نسبة إلى أنه من أبناء الفرس الذين جاءوا لنصرة سيف بن ذي يزن في طرد الحبشة من اليمن. يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة. فقلنا: إلنا لنراه جفاء بالرجل، قال: بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في التلخيص: ضبط ابن عبد البر بالرجل بكسر الراء واسكان الجيم، وغلط من ضبطه بفتح الراء وضم الجيم وخالفه الأكثرون. وقال نووي: رد الجمهور على ابن عبد البر وقالوا: الصواب الضم، هو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه، انتهى. الحديث أخرجه مسلم وهو عند أبي داود وأحمد. المهم تقدم معنا أن الإقعاء على نوعين: نصب القدمين والجلوس عليهما فهذا سنة قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وضع الإلية في الأرض هذا هو المنهي عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالإقعاء بأسا وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم. قال وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السيدتين. فقول ابن عباس سنة نبيكم وأيضا هو السنة دليل على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب ما يقول بين السيدتين أي من الدعاء. قال أبو سعيد المتصل حدثنا سلام بن شبيب المسمعي النيسابوري ثقة من شيوخ الترمذي ومسلم قال الإمام أحمد أمرك كله حسن إلا أنك ترى التمتع بالحج. قال كنت أظن لك عقلا يا شبيب أترك 16 حديثا من أجل قولك. قال حدثنا زيد بن حباب قال عن كامل بن أبي العلاء احفظوا هذا الاسم كامل بن أبي العلاء احفظوه. من الذي ما قد حفظه؟ عن حبيب بن أبي ثابت احفظوا هذا الاسم أيضا. عن سعيد بن جبير أبو محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السيدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. حديث عظيم حديث تضمن أدعية جميلة إلا أنه عند أبي داود اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. إلا أن في سنده كامل أبي العلاء وقد أنكر عليه وعلى القول بأنه حسن الحديث سيكون تضعيف الحديث بعنعنة حبيب بن أبي ثابت فإنه مدلس وقد عنعن. ثم أيضا هذا الحديث يخالف مدى النسائي الحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السيدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي. قال أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد وأبو السند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني الخلال الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وهكذا روي عن علي. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع. وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا. إذن عدة علل: الإرسال، الإنكار على كامل أبي العلاء عن عنة حبيب بن أبي ثابت، المخالفة لما في صحيح مسلم. وهذه أحيانا قد يقال بأنه من باب التنوع في العبادة، لكن مع وجود هذه العلل تضاف إلى ما ذكر. فالسنة أن تقول بين السيدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي. قال باب ما جاء في الاعتماد في السجود. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن ابن عجلان محمد عن سمي عن أبي صالح قال عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اشتكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا أي باعدوا اليدين عن الجنبين ورفعوا البطن عن الفخذين فقال استعينوا بالركب. الحديث كما ترى بعضهم انتقده على ابن عجلان. والصحيح جواز الاستعانة بالركب في السجود عند المشقة لا سيما كبار السن ومن هو مريض قد يشق عليه التجافي. خرجه أبو داود أحمد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان، وقد روي هذا الحديث عن سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. قال باب ما جاء كيف النهوض من السجود. وفي السند المتصل حدثنا علي بن حجر، وقد تقدم السعدي قال أخبرنا هشيم عن خالد الحذاء نسبة إلى أنه كان يجاور الحذائين، عن أبي قلابة عن عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. خرجه البخاري والنسائي وأبو داود. هذه تسمى بجلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، وقد اختلف فيها العلماء، بعضهم يثبتها مطلقا وبعضهم لا يراها مطلقا، وبعضهم يقول إن كان شيخا أو به مرض يحتاج إليها فليأتي بها، وإن لم يكن كذلك فلا يأتي بها. والذي عليه التحقيق لثبوت الحديث به عند البخاري أن المصلي يأتي بها مطلقا، وإن صلى ولم يأتي بها صلاته صحيحة. قال الحافظ في الفتح في مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر. انتهى كلامه. قال أبو عيسى حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا ومالك يكنى أبا سليمان. باب منه جلسة الاستراحة أو النهوض. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا خالد بن إياس، ويقال خالد بن إلياس، عن صالح مولى التوائم ضعيف، وخالد بن إلياس متروك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه، يعني حديث ضعيف جدا لا يثبت، بحيث يقوم قبل أن يجلس للاستراحة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم، يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه، وخالد بن إياس هو ضعيف عند أهل الحديث. قال ويقال خالد بن إياس أيضا، وصالح مولى التوائمة هو صالح بن أبي صالح، وأبو صالح اسمه نبهان وهو مدني. نكتفي بهذا إن شاء الله، مع أنه بقي علينا التشهد، وننتهي بما يتعلق من هذا الباب.